بعد أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس 83، وهو درس يبدأ بالركن 5 من أركان الإسلام. وأريد من أصل من الإخوة الأولاد الموجودين هنا، إذا كان واحد منهم يحفظ بني الإسلام على 5 الإسلام يقولوا سمعنا اليوم. هذا كان كنت حافظا، مين حافظ بني الإسلام على 5 الإسلام؟ بدي أنا طفل حتى نعلم الأجيال، الله عليك، حتى نعلم الأجيال أنه الإسلام تعالى جنبي هون، حتى نعلمهم أنه يعرفوا هالدين بيعرفوا الصغار قبل الكبار. قول الله عليك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج، وصيام رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
الله تعالى موفق، بارك الله فيك. سمعتم هذا الحديث الصحيح المروي في البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب السنة الصحاح. يقول النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله، بدل من 5 مجرور، وبدل المجرور مجرور، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنحن اليوم نبدأ الكلام على الركن 5 من أركان الإسلام، بعد أن تكلمنا عن الصلاة ومقدماتها، وعن الصيام وشروطه وأركانه وفروضه وسننه وآدابه، وتكلمنا عن الزكاة الفريضة الاجتماعية بجانب الفريضة البدنية وهي الصلاة. فبقي أن نتكلم عن الركن 5 وهو الحج، وهو يمتاز لأنه يجمع بين العبادتين البدنية والمالية، البدنية والمالية. ومن هنا يصح النيابة في أداء الحج عن المعضوب، يعني المريض الذي لا يستطيع ركوب الراحلة أو ركوب السيارات والبواخر والطائرات في وقتنا الحاضر. هذا نسميه المعضوب، يعني مريض مقعد في الفراش، فهذا يجوز له إنابة غيره بأن يحج عنه، ويصح هذا الحج. فلأن الحج كما هو عبادة بدنية هو عبادة مالية، يقصد بها الإنفاق، إنفاق شيء من طيب المال، فلذلك تصح النيابة فيه، كما تصح النيابة بالحج عن الميت الذي مات ولم يحج حجة الفريضة. يجب على ورثته الإحجاج عنه من تركته، يعني قضاء هذا الحج الذي مات وكان قادرا عن الحج ولم يحج، فإنه يموت عاطيا، وطريق التخلص من الإثم وإهمال أداء هذه الفريضة في حال الحياة أن يحج عنه غيره بعد الوفاة. هذه نيابة في الحج بعد الموت، واللي يسميها العوام الحجة البدنية، يعني يوكل واحد عنه شخصا في أداء الحج، فيصح الحج عن المريض الذي لا يستطيع ركوب وسائل النقل، أو عن الميت الذي مات ولم يحج، فيجب الإحجاج من تركته. وهذا ينبغي أن تدركوه تماما، لأن الحج يجب على الإنسان ألا يؤخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل ألا تحجوا، حجوا قبل ألا تحجوا، ومن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا والعياذ بالله، لأنه أهمل ركنا من أركان الإسلام. والدليل على فرضية الحج قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا كلمة ولله على الناس هذه من الأدوات المستخدمة في إيجاب الشيء وفرضيته، لله عليك كذا، كما تقول في حال النذر: لله علي أن أصوم يوما أو أسبوعا إن نجحت في المشروع الفلاني أو إن شفى الله مريضي. فكلمة لله علي هذه صيغة إلزام وصيغة اضطرار وصيغة إيجاب. فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يعني ألزمهم بأن يحجوا إلى البيت الله الحرام، بشرط أن يكون الحاج مستطيعا. فهذا من القرآن الكريم دليل على فرضية الحج. وهناك فرض آخر مع الحج وهو العمرة. العمرة أيضا، فالحج والعمرة فريضتان من فرائض الإسلام، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، هذا دليل الشافعية على فرضية الحج ودليل الحنابلة والمالكية. أما الحنفية فيقولون: العمرة سنة وليست فرضا، لأنهم كما يظهر أنهم استدلوا بأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت، لم يذكر العمرة. وكذلك في أركان الإسلام في الحديث الذي ذكرناه لم يذكر فيه العمرة، فقالوا: إذا الفريضة هي الحج، وأما العمرة فهي سنة. ولكن كلام بقية الفقهاء أولى بالأخذ، وإن كنا لا نقطع أحدا، ورضي الله عن الجميع وبارك فيهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يعني اختلافهم رحمة. يعني رأي غير الحنفية في أن العمرة فرض كالحج هو الأصح، بقول الله تعالى كما ذكرت لكم: وأتموا الحج والعمرة لله. العمرة في اللغة هي القصد، القصد، وشرعا قصد الكعبة لأداء النسك أو المناسك المقررة في الإسلام، بأن يؤدي الطواف والسعي ويبدأه بالإحرام وينهيه بالحلق أو التقصير. فهذه هي أركان العمرة الأربعة. وكذلك الحج أو العمرة أيضا يعني تطلق ويراد بها الزيارة، وشرعا هي قصد الكعبة للعبادة المخصوصة، للعبادة المخصوصة. فالواقع هم في خطأ في وهو أي الحج. الحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، وأما العمرة لغة فهي الزيارة. وكل من الحج والعمرة قصد للكعبة المشرفة بأداء مناسك معينة حدد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه المناسك التي سنذكرها بعد فترة. والآن يهمنا أن نبين من الذي يجب عليه الحج، وهل الحج واجب في العمر أكثر من مرة، أم أن الفريضة هي مرة واحدة والباقي يكون سنة ومستحبا. وإذا كان الحج بهذا الشكل من الذي يجب عليه الحج وما شروط إيجابه، كل هذا سنتكلم عنه قبل أن نبين كيفية الحج والعمر. أما فرضية الحج والعمر فلا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، مرة واحدة، لأن أقرع بن حابس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أو أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل هو الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها هذا الرجل الصحابي سلاسل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يشق على أمته، فقال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. يزيد كم النبي كان من صفاته عليه الصلاة والسلام، وهي من صفات الله جل جلاله بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظروا إلى هذه الخصلة أو الصفة على النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه بالمؤمنين يعني نحن أتباعه رؤوف رحيم، فلذلك لا يريد أن يشق على أمته وأن يوقعهم في الحرج. فيعني يا ترى لو كان الحج فرضا كل عام لما استطاع كثير من الناس خصوصا كثرة الأمة الإسلامية وامتدادها في المشارق والمغارب، يعني أهل أندونيسيا عندهم والماليزيا عندهم الفرحة الكبرى الذي يتهيأ له أن يحج في عمره مرة واحدة. بلاد يعني في الباخرة شهر يأتوا، إذا بدا يأتوا بالباخرة للبلاد الحجازية شهر الباخرة، وفي الطائرة يعني خذ لك شيء يومين أو ثلاثة بمحطات متنقلة ومتغيرة، يعني طيران أنا جربت بعض هذه البلاد طيران مستمر بدل 13 إلى 14 ساعة، وهذا يحتاج إلى توقف في مطارات أو أكثر من هذا. هذا ماليزيا، أما من أندونيسيا فأكثر من هذا. فلذلك لو كان الحج فرضا كل عام لما استطاعه كثيرا من المسلمين والمسلمات، فمن فضل الله علينا ورحمة رسولنا بنا أنه قال لو قلت نعم لوجبت هذه الفريضة ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، يعني اتركوني أنا إذا حدثتم فيه خلاص، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة السؤال فيما لا داعي له هذا ليس من أدب الإسلام في وقت نزول البحر. ولذلك نهي الصحابة الكرام عن السؤال وقت تنزل الوحي، وقال عليه الصلاة والسلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من سأل عن مسألة لم تفرض على المسلمين ثم فرضت عليهم بسبب مسألته، بسبب مسألته. وحينئذ نزل قوله تعالى لا سيائي والذين أمروا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. مدام الله أكرمنا بالعفو واللطف وخفف عنا ما في داعي نكثر الأسئلة ونكثر المسائل وقت نزول الوحي. وهكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام يكره السؤال في وقت نزول الوحي، يعني في عهده وحياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته استقر التشريع ولم يعد هناك زيادة ولا نقص في هذه الشريعة. فإذا الحج والعمرة لا يجبان في العام إلا مرة واحدة إلا أن يكونا منذورين، نذرا أن ينذرا، كأن يقول شخص لله عليك إن فعلت الأمر الفلاني أو نجحت في المشروع الفلاني أن أحج أو أن أعتمر او ازور مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فحينئذ يصبح الفعل واجبا وفرضا بنذره، لان النذر يحول الطاعة والنافلة الى فريضة، يصبح الامر بعد ان كان سنة يصبح بالنذر فريضة. فاذا الحج والعمرة لا يجبان في العام الا مرة واحدة الا ان يكون منذورين، فيجب الوفاء بالنذر لقوله تعالى وليوفوا نذورهم امر، والامر يقتضي الوجوب. ومن صفات المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فاذا الحج والعمرة مرة في العمر. واما ما يفعله بعض الناس، واحد يقول لك والله حجيت 33 حج، واحد يقول لي 35 حج، واحد يقول لي انه طول عمري كل سنة انا بحج، الله قبل منه. لكن بقوله بصراحة ان الحجة الفردية هي الاولى والباقي تطوعات، والافضل ان ينفق هذا المال في سبيل الفقراء والمساكين وفي سبيل الله افضل من ان ينفقه على الحجة التي هي نفل او تطوع، لان انقاذ الفقير والمسكين والتطوع في والانفاق في سبيل الله كالجهاد ومؤازرة المجاهدين في كل مكان في العالم الإسلامي يكون أفضل من أداء هذه الحجة التي هي نفل أو تطوع. يروح كل سنة حج ويعتمر ومشان يقول يقال عنه أنه والله حج 33 أو 25 أو يعني هالكثرة هذه لا مبرر لها. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما يقول في حديث سابق لو لم يمضي عن المسلم 5 سنين لا يفد إليه لمحروم أي من الثواب والأجر. والقصد من ذلك إعمار المسجد الحرام، يعني أن يظل الناس مترددين عليه. فهذا القصد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا، أول حديث، إن عبدا صححت له جسده ورزقته مالا تمضي عليه 5 سنين لا يفد إليه لمحروم. فالقصد منه إعمار المسجد الحرام، وذلك في السنوات أو الأوقات التي كان فيها المسلمون قلائل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرض على تكرار الحج كل 5 مرات، كل 5 سنوات مرة، حتى نضمن إعمار المسجد الحرام. أما الآن القضية عكست، المسلمون الآن 1.25 مليار أكثر، وما بل بالعكس، يعني الحج الفرضي الأصلي لا يسمح لهم إلا ضمن حدود معينة، 1 مليون في كل بلد يعطوه 1000. فالإعمار الحمد لله متوفر، فوجدت قيود كثيرة لأن أماكن الشعائر لا تنتفع لهذه الكثرة العددية أكثر من 1.5 مليون. فلذلك يعني قضية أنه نعمر المسجد الحرام هذا متحقق، وبالتالي لم تعد السنة يعني مطلوبة في مثل هذه الأحوال التي تمر سنوات يعني على الإنسان حتى يأتي دوره في كل بلد من البلدان الإسلامية ليسمح له بالحج ولو مرة واحدة. وأما الذين يعني يحجون أكثر من مرة رغم هذه القيود فهذه استثناءات، وبوسائط معينة فيذهبون كل سنة. الحج يجب، حج والعمرة يجبان على كل مسلم لا كافر، فالكافر لا تصح منه العبادات الإسلامية. كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل، أما الصغير والمجنون فلا يجب عليهما الحج ولا بقية التكاليف الشرعية. فإذا الحج والعمرة يجبان على المسلم البالغ العاقل الحر، يعني غير العبد. والآن العبودية انتهت ولله الحمد من العالم، حر ومستطيع، لأن الله تعالى قال حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة نوعان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية، لأن يكون عنده قدرة صحة أن يتمكن للانتقال وترك وطنه والذهاب إلى تلك الأماكن وأداء المناسك، هذه الاستطاعة البدنية. والاستطاعة المالية أن يكون مالكا ما يكفيه للزاد والراحلة، أي أداة مركوبة، وأن يكون هذا المال فائضا وزائدا عن نفقته ونفقة من يعوله من أهل وأسرة ومسكن وحوائج أصلية يحتاجونها، أن يكون هذا المال زائد عن تلك الحوائج، حينئذ يجب عليه الحج. فإذا الحج لا يجب إلا على هؤلاء. ومع هذا من لم يجب عليه الحج إذا حج هل يقبل منه حجه كالعبد؟ عبد رقيق عند سيده هو لا يجب عليه الحج لأنه مشغول بحوائج سيده. مع ذلك لو فرضنا أنه قام وأدى الحج يقبل منه ولا لا يقبل؟ يقبل. وكذلك غير المستطيع الذي لم تتوافر عنده الاستطاعة البدنية والمالية، وحمل نفسه أكثر مما تطيق وذهب وتعب، وفي ناس يعني بيحملوهم بوسائل النقالات وعنده شوق إلى رؤية البيت الحرام، فبتلاقي في كل مكان عم ينقلوهم ناس. فإذا حمل نفسه أكثر من المطلوب منه شرعا وأدى الحجة يقبل منه ولا لا يقبل؟ يقبل. أيضا لكن الكافر وغير المميز، الصبي غير المميز يعني قبل سن السابعة، الكافر لا يصح منه الحج، لأن هذه العبادات الإسلامية شرط قبولها وصحتها وجود الإسلام، فغير المسلم لا يقبل منه الحج. ولذلك كان السعودية إلى عهد قريب عند يعني قبل الوصول إلى الحرم المكي في عند الحديبية كانوا كاتبين هذه الآية، بعدين يظهر وجدوا السياسة الحديثة أنه يعني ما في داعي إثارة المشاعر، كانوا كاتبين هذه الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أنا شايفة شايف الآية، بعدين من 10-15 سنة آمون. فلا يجوز للكافر أن يدخل إلى المسجد الحرام ولا أن يمكنه من أداء الحج، لأنه لا يقبل منه. إنما المشركون نجس فلا يقرب، يعني نجس الاعتقاد، مو نجس يعني الجسم، هو بشر مثلنا ومثله. إما المؤمن إما الإنسان لا يندس في حال حياة، لكن المقصود منه نجاسة الاعتقاد، فهذا فلذلك لا يصح منه الحج. وغير المميز الصغير قبل سن السابعة لا يصح منه أن يحج مستقلا بنفسه، لكن يصح أن يقوم بإحجاجه وليه من أب أو جد أو قيم على شؤونه، فيأتي هذا الولي ويعقد الإحرام عن الصبي. بعد ما بيحرم عن نفسه بردون دويت الحجة أو العمرة وأحرمت بها عن هذا الصبي خالد الأفلام ولله تعالى، فجروح بصير يطوف عن نفسه أولا، بعدين بطوف عن الصبي وبطوف بطوف عن الفاضي، الأشياء التي لا يستطيعها التي يستطيعها الصبي يفعلها، والذي لا يستطيعها يقوم الولي بفعلها عنه. فيقوم هذا الولي بغسل الولد قبل الإحرام، لأن سنة الإحرام الغسل. تعرفوا هذا لما تعرفوا سنة الواحد قبل ما يحرم بحج أو عمره أن يغتسل، يعمل دش مال دش، فيغسله ويجرده عن المخيط، لأن الرجل لا يجوز أن يحج بانثيابه العادية، وإنما يلبس المناسك المعروفة، فكذلك بعد ما بيقصده بجرد من ملابسه وبيحط له إزار ورداء منشفتين بيستر عورته، وبعدين يجنبه المحظورات أي الممنوعات في أثناء الحج، مثل الطيب يعني كل أنواع الطيب يعني الروائح لا يجوز للمحرم أن يفعلها. ومن أنواع الطيب بعض الناس لا ينتبه إلى أنهم يغسلون أيديهم بالصابون المخجل، هذا أيضا لا يجوز، ولا يجوز أن يفعل أي شيء فيه رائحة طيبة. فيمنع الصبي أيضا من المحظورات مثل الطيبات، ويحضره المشاهد يعني مناسك الحج، إذ يخلو على عرفات ثم منى ويفعل به الطواف والسعي وكذا، ثم يقوم معه أيضا ويفعل ما لا يمكن أن يفعله الصبي كالإحرام، يحرم عنه سواء أحرم هذا الولي عن نفسه أو لم يحرم، يجوز أن يحرم معه لها عن هذا الصبي. يكون إذا في آن واحد أحرم عن نفسه أحرم عن الصبي دون التمييز، يحرم معه. وأيضا يصلي عنه ركعتي الطواف بعد أن يطوف، يسن أن يطوف أن يصلي الإنسان ركعتين عند مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن وجدت سعى فيصلي عند هذا المكان، وإلا يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في أي مكان في المسجد الحرام، فالولي هو الذي يصلي عن هذا الطفل الذي دون سن السابعة يصلي عنه ركعتي الطواف. كذلك في الرجم رمي الجمرات في منى يوم العيد ثم الأيام الثلاثة الأخرى، أيضا يقوم وليه إذا كان الولي أحرم عن نفسه، أولا يرمي عن نفسه ثم يرمي عن هذا الطفل. فإذا حج الصبي غير المميز مستقلا لا يجوز، لأن العبادة شرطها التمييز لكي تصح العبادة من أي إنسان، شرطها أن يكون قد أكمل 7 سنوات، هذا سن التمييز، بعدئذ تصح منه الصلاة، أما قبل سن 7 لا تصح منه العبادات. فلذلك هذا إن أحرم الولي عن نفسه فله أن يحرم عن هذا، ثم يقوم هذا الولي بأداء فرائض الحج ومناسكه عن نفسه، ثم يقوم بأداء بقية المناسك عن هذا الولي، فحينما يرجم عن نفسه بعد ذلك يرجم عن هذا الصف. قلنا إن شروط وجوب الحج، يجب الحج والأمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، والاستطاعة كما قلت لكم استطاعة بدنية واستطاعة مالية، والمستطيع أيضا إما أن يكون مستطيعا بنفسه أو مستطيعا بغيره. المستطيع بنفسه هو الذي يكون صحيح الجسد واجدا الزاد والراحلة، الزاد يعني الطعام والشراب ونفقاته، الإنسان بشر ما بيعيش بدون طعام وشراب، أنتم ما بتاكلون ما بتشربون، أحدا إلا دليل النقص على بني الإنسان أنه بيأكل وبيشرب وبيتغوط وبيبول، أما الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبولون ولا يتغوطون، وهؤلاء مطهرون لهم طبيعة من نور، يفعلون ما يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهؤلاء طبيعتهم تختلف. أما طبيعتنا نحن البشر يعني طبيعة مرتبة على النقص والعيوب الكثيرة، فإذا كان واحد يعني ما عرف شو حقيقته نقول له تعال طلع لي شو في أحشائك اللي يعني هو ما بتحملها، فكيف غيره بتحملها؟ شو في أحشائه؟ شو في بطه؟ شو في معدته؟ شو في ما هب وداب؟ يعني إذا بدي أعرف شو منزلته شوف ما يحويها، إذا كانت لخبطته يعني مظلوط يعني ما في غير أكل وشرب وتوادعهم بعدين وهو غائط البول. أما أغلب الناس يحملون مع هذا الديدان لا الديدان في بطونه دودة البطن. أكثر الناس بسبب يعني عم يشربوا من مياه وملوثة وبيأكلوا الخضار والفاكهة من المياه أيضا المياه المجاري، فبتنتقل هذه الفيروسات إلى الإنسان من طريق هذه المأكولات والمشروبات. لذلك نادر خصوصا مثل بلاد الشام نادر واحد ما يكون باطنته نظيف. المثل في أماكن استيقاظه لا يطالب بأن يدفع أكثر من سعر المثل، بده يشوف ظروفه إنه والله يحتاج إلى طعام وشراب في الأماكن الفلانية، إذا كان بسعر معقول بسعر المثل عندئذ يجب عليه. زاد عن سعر المثل لا يكلف. وأيضا أن يكون الاستطاعة تتطلب وجود مركوب، والمركوب في الماضي هي الراحلة التي تصلح لنفسه إن كان في بلد بعيد عن مكة أكثر من مسافة القصر، حتى ولو كان قادرا على المشي. فإذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر وهي 89 كيلو في المذهب الشافعي، ولو كان قادرا على أن يمشي لا يطالب بأن يمشي، الاستطاعة لا يطالب بها في هذه المسافة، وإنما يتطلب لكي يطلب ويجب عليه الحج أن يكون قادرا على تهيئة أداة الركوب في الماضي الدواب بالمعروفة، وفي العصر الحاضر السيارات والقطارات والطائرات وغير ذلك. هذا إذا كان بعيدا عن مكة المكرمة مسافة القصر، أم حتى ولو كان قادرا على المشي لا يطالب بالمشي. أما من كان دون مسافة القصر يعني بينه وبين مكة أقل من 89 كيلو مثل المسافة بين جدة ومكة المكرمة 70 كيلو دول، فهنا لا يعتبر مستطيعا إذا كان قادرا على المشي. إذا كان قادر على المشي لهذه المسافة نقول له لازم يروح الحج، ولا يطلب لكي تكون مستطيعا أن تحضر وسائط ركوب معينة ما دام قادر على المشي ضمن هالمسافة الأقل من مسافة القصر يجب عليك أن تحج. وهذا يعني مذهبنا فيه تخفيف. أما المذهب المالكي يجب الحج على المسلم عندهم ولو كان قادرا على المشي، وإن شاء الله من آلاف الكيلومترات. ومن هنا المغاربة إلى عهد قريب دائما بلاد الشام كانت تستقبل إخواننا من شمال أفريقيا من شمال المغرب العربي، يجوا مشاة ماشين من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، لأن السفر ما كان لا بترول ولا غير، كان يجوا يملأوا الشام ماشين ويقعدوا في الحج شهر شهرين ويأخذوها بمراحل حتى يوصلوا الحج، لأن مذهبهم مشدد فعندهم الاستطاعة ولو الاستطاعة بالمشي. فكانوا يأتون لبلادنا كمحطات ثم ينتقلون إلى البلاد الحجازية ويقعد الواحد منهم في الذهاب والإياب يعني في أكثر من شهر شهر ونص حتى يرجع لبلده عملا بالمذهب الناس. أما مذهبنا أتركم إذا كان بعيدا عن مكة مسافة القصر أكثر وهي 89 كيلو لا يطالب بأن يمشي ولو كان قادرا على المشي، وإنما الاستطاعة بأن تتهيأ له وسيلة الركوب في الماضي بحسب الوسائط المعروفة وفي الحاضر الوسائط المعروفة. أما إذا كان دون مسافة القصر أي بينه وبين مكة أقل من مسافة 89 كيلو فيعتبر مستطيعا إذا كان قادرا على المشي، فيجب عليه أن يحج ويعتمر. هذه الاستطاعة. وأيضا من الاستطاعة بالإضافة إلى أداة الركوب في الماضي أن يكون قادرا على محمل إن شق عليه ركوب القتب. القتب يعني هو الركوب على ظهر الجمل اللي هو هذا الكهف والخشب اللي يوضع على ظهر الجبل هذا اسمه خشب. فإذا كان لا يستطيع الركوب على ظهر الجمل فلكي يكون مستطيعا أن يكون قادرا على المحمل، والمحمل هو خشب يجعل في جانب البعير للركوب عليه، يعني مثل الخرج. الخرج تعرفوا لما يكون مركب على الدابة هذا، فبالنسبة للجمل يسوي له هيك يعني مكان رصف صغير من الخشب يكون على جنبي الجمل محملان يستطيع أن يركب فيهما رجل من هنا ورجل من هنا. فهذا أيضا من الاستطاعة المطلوبة لكي يجد عليه الحج. وأيضا من الاستطاعة أن يكون معه شريك يعادله. شو معنى شريك يعادله؟ يعني شريك يقارنه في أثناء الحج. شايفين الإسلام قديه كم هو حريص على دوامتنا وعزتنا وأنسنا، لأن الإنسان في السفر يحتاج إلى أنيس ورفيق حتى يتعاونا على مشاركة السفر، فلازم حتى يكون مستطيع كل شريك يصاحبه أو صاحب يصحبه في أثناء السفر. وكل هذه الشروط يطلب تحققها في الذهاب والإياب. أيضا يشترط لكي يجد الحج بالإضافة إلى كونه مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، والاستطاعة نوعان بدنية ومالية، والمستطيع مستطيعا بنفسه أو مستطيعا بغيره، والاستطاعة أن يكون قادرا على الداب والراحلة وتوابعهما. كذلك لكي يجب عليه الحج أن يملك من النفقة ما يكون فاضلا أي زائدا عن نفقه أثناء الحج ونفقة عياله يعني أهله وأولاده وكسوتهم ذهابا وإيابا، وأن يكون أيضا هذا فائضا عن حاجته في مسكن يسكن فيه عياله وأولاده، وأن يكون فائضا عن خادم يخدمه يليق به بسبب كونه ذا منصب. ما كل الناس طبعا عنده خدم يكون ذا منصب أو بسبب العجز، أو أيضا أن يكون فائضا عن دينه إلا ولو كان مؤجلا 15 الحاج لا يجوز له ولا يجب عليه الحج إذا كان عليه ديون لآخرين، ولو كان هذا الدين مؤجلا يجب سداده في المستقبل، أول يسدد الديون وبعدين يروح يحج. أما إذا كان عليه ديون لا يجب عليه الحج، ومع ذلك نسأل أحيانا أن هذا قادر على أن يسدد دينه ولا حج، لأن الدائن يمهله عندئذ لا يجوز له أن يذهب إلى الحج إلا بعد أن يستأذن الدائن وهو المقرض. قل له الله والله أنا صارت لي هالسنة حجة، إذا ويلك دين علي في جنتي اسمح لي أحج وإن شاء الله يعني في أثناء السنة هذه بسددك الدين. إن أذن له الدائن يذهب، وإذا لم يأذن لا يجوز له أن يذهب إلى الحج. أيضا الاستطاعة الأمنية أن يكون المستطيع آمنا الطريق بحيث يأمن على نفسه وماله من الوحوش الكاثرة والأعداء حتى ولو كان كفارا أو كان المتعرض له رصديا. رصديا هو الذي يعني يترقب المارة ليأخذ منهم أمواله، يعني عصابة التشريح. وكانوا إلى عهد قريب الطريق لما يروحوا من الشام إلى الحجاز الطريق كان مملوء بالعصابات، والحمد لله يعني من مزايا الحكم السعودي أنه أنهى هذه الظاهرة وأصبحت البلاد آمنة بعد حكم الملك عبد العزيز. يعني هذا الشيء واضح. فكان الناس حينما يذهبون إلى الحج تتعرض لهم هذه العصابات فيأخذون منهم أموالهم ويقتلونهم. فإذا لم يأمن الإنسان الطريق لا يجب عليه الحج. فالاستطاعة الأمنية مطلوبة حتى ولو كان المال الذي يمكن أن يأخذه هؤلاء من العصابات حتى ولو كان المال قليلا لا يجب عليه أن يخرج حتى يكون الطريق آمنا. وإذا لم يجد طريقا إلا طريق البحر يجب عليه أن يسلكه إن غلبت السلامة في النقل البحر. وأما إذا كان النقل هذا معرض للمخاطر أيضا لا يجب عليه. هذه الشروط لإيجاب الحج والعمرة: المرأة فيها مثل الرجل، ويضاف بالنسبة للمرأة شرط خاص بها وهو أنه لا يجب عليها الحج والعمرة إلا مع ذي رحم محرم. والرحم المحرم أن يكون مع زوجها أو أحد أقاربها كأخ أو أخرى كأخ أو عم أو خال أو ما شابه ذلك. إذا لم يوجد الرحم المحرم لا يجب على المرأة أن تحج. ويجوز أن تحج في المذهب الشافعي انفردوا بهذا في حجة الفريضة إذا خرجت مع نسوة ثقات حتى ولو امرأة واحدة، حتى ولو لم يكن مع هذه المرأة رجلا. إذا خرجت امرأتان إلى الديار الحجازية وكانت المرأة الثانية موثوقة فيعتبر هذا محرما، يعني يجوز أن تحرم. ويجوز أن تخرج، شوف هذا في المذهب الشافعي، أن تخرج المرأة لوحدها لأداء الحج إذا أمنت الطريق. إذا تعرف أن الطريق آمن ومحدا راح يتقرب لها أيضا يجوز. هذا الكلام لا تأخذ به الآن السفارات السعودية وبيشترط وجود المحرم، ما بيأخذ المذهب الشافعي في هذا الموضوع. فإذا وجدت هذه الشروط كلها بالنسبة للرجل والمرأة ولكن لم يبق زمان يتمكن فيه الإنسان من الوصول إلى أداء المناسك قبل فوات وقت الحاج، عندئذ لا يجب عليه الحج في تلك السنة ويؤخره لسنة أخرى. فإن أدرك الحج عند مدة زمنية يتمكن بها من الوصول إلى تلك الأماكن عندئذ يذهب، وإلا فلا يلزم. طيب الحج هل يجب بعد أن تتوافر الاستطاعة البدنية والمالية هل يجب أداء الحج فورا أم يجب على التراخي؟ فهمت السؤال؟ المذهب الشافعي خلافا لبقية المذاهب الحج يجب على التراخي ولا يجب فورا. الحنفية قالوا فورا، من جرد ما يملك الزاد والراحل عنده استطاعة يجب في ذلك الآن أن يحج. اليوم قيود ما بيستعطوه فيزا ولا بيعطوه بجواز حج إلا إذا كان عمره 45 سنة فما فوق عند زنة في مكة. فهنا يأتي مذهب الشافعية مخططا ولا يجب الحج على الفور، وإنما تندب المبادرة إلى أداء الحج، يعني يسن حج قبل أن لا تحج، ويجوز له أن يؤخر. لكن لو مات بعد التمكن من أداء الحج وأهمل ولم يحج مات عاصيا ووجب قضاؤه من تركته، يعني هذه الحج البدنية يجب الإحجاج من تركته. بمجرد ما يموت قبل ما نوزع التركة على الورثة لازم نقتطع منها مصروفات الحج بحسب المعتاد للعام القادم ونخصصها لهذه المهمة، ونرسم واحد من بلده ذهابا وإيابا ونعطيه نفقات الحاج حتى تصبح هذه الحجة صحيحة. هذا ما يمكن أن نقول إنه كاف بالنسبة لشروط وجوب الحاج. إن شاء الله نتابع في بقية أحكام الحج.